لكن طبعا هو لا يعلم ماذا سوف يحصل في مستقبله، الآن نحن متأخرون عنه ربما 80 أو 90 سنة. من هذه الناحية هذه 90 سنة كانت في مصلحة الفكر الأصولي الإمام بعون الله سبحانه وتعالى. المهم أنه أذكر فقط الإشكال ولا أجيب عليه، هذا معنى أجيب عليه، الإجابة في بحث الخارج وليست هنا، أو أنكم تعصرون الإجابة من المصالح من التقليلات والتقليلات مثلا ولأن جملة من العمى حضرات الطيارة وغيرها، إذا كان يتسنى لكم مطالعة وفهم بعض الأقل، أنا لا أقول أنه هذا ممتنع، ربما يتعب بعضكم على نفسه لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. كأنه الشيخ الأخوان قدس الله روحه يبحث، مثل ما نقول يدور على أمور معينة تفيده كموضوع لمسألته أو لمشكلته، وهي ذات حصص كثير تتجلى على صحة التعبير، إن أنا أكون شيء من هذا القبيل، إن أنا أكون شيء من هذا القبيل، إن أنا أكون شيء من هذا القبيل، تتجلى هنا وتتجلى هنا وتتجلى هنا. الشيء الذي استفاد منه في حدود ما قرأناه شنو؟ أن هناك معاني كلية محددة وضع لها الاسم والحرف، الابتداء وضع له من ولفظ الابتداء كيس كيس أعادة إعلان طيل الوقت من الامتداء. سبحان الله، رب شنو مقابلها؟ واو رب شنو مقابلها؟ حروف الشرط شنو مقابلها؟ إذا هل نحن ذلك من الأمة، حروف الاستفهام إلى آخره، هم أكو هم شيء بعد لأنه ألفاظ كلية من قبيل الابتداء والاستعلاء والظرفية والصلايبة، يعني كان موجودة كل حرف حرف إلى معنى اسمي متكامل، حتى تقول أن الحرف موضوع لنفس هذا المعنى الكلي والوضع عام الموضوع له عام من بغير الإنسان يعني يضبط شغله قبل ما يحكي هذا الشيء. أيوة. الحصة الثانية الذي الآن يعني بالأمس نبدأ نقول دور عليه الشيخ الأخوان، أنه ينبغي أن يكون معنى محدد كلي الوضع عام الموضوع له عام يستعمل فيه الخبر والإنشاء معا، شنو حتى نبلي انه وضعهما واحد، الا انه شرط الواضع او قيد الواضع او امر الواضع هو الذي جعلهم مختلفين، كما ان الحروف جعلها مختلفة في طرف هناك في المعنى الحرفي، وليس نحو الاستعمال بمقيد للوضع ولا للمعنى المستعمل فيه كما سمعنا من ذلك من الكلمة. كذلك هنا مثلا التقييد بالانشائية ليس في اصل المعنى ولا داخل في حقيقته، لكن تعال تمثل شيء من هذا القبيل، ناس الحديد نمثل له بألفاظ المعاملات بس، بعتو تستعمل كخبر، بعتو أي في الأمس، بعتو قبل سنة أي شيء، وكإنشاء أي بقصد إيجاد النفسية، هذا المعنى الإنشاء المشهور. طبعا أيضا المدققين المتأخرين صرفوا معنى الإنشاء عن ذلك، لكنه في حدود كلام الآخرون حقيقة. بعتوا اشتريتوا اجرتوا رهنتوا انت حرام بالله شيء مثلا او اي شيء او امور اخرى مثلا بالنسبة الى الاقرارات، بالنسبة الى الوصايا، بالنسبة الى احكام حكم القاضي الشرعي، حكم الولي الشرعي، نعم ذلك من الامور كلها تنطبق عليها شيء من هذه المفاهيم. لا طبعا راسا مكتوبة في روح الكفاية، أن هذا النادر بس بهالكم لفظة التي تستعمل فيها المعاملات، وأما الباقي غير موجود. الحصة الثالثة التي يهمنا الدخول فيها اليوم، لأنه عن الخبر والإنشاء كلمة خلصنا، أنه شنو؟ سنخ من الأدوات نقدر نقول، أو مجموعة من الأدوات باللغة الحديثة، أم يكون يسوقها نفس المسار، وهي شنو؟ الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول. هنا أيضا نتصور مفهوم كلي اسمي استقلالي، الوضع فيه عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، ولكنه فيه لفظ اسم من قبيل المفرد المذكر، وفيه أداة. هو مثلا المفرد المؤنث هي أو أنتي وما ذلك من الأمور. فنقول أدب في الكليشة قاعدة العامة التي أعطاها إنه بلي الوضع عام وله عام ومستعمل فيه عام، إلا أن الفرق إنما هو في الصفة والخصوصية الاستعمالية، وهي ليست قيدا في الوضع ولا في المعنى المستعمل فيه. هذا حقيقة من ناحية فيه نقطة قوة، تقدر تقول أن الضمائر شنو؟ مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى مذكر، جمع مذكر، جمع مؤنث، كيف كيف كيف. أي أنه إلى مقابل بهذا المعنى، بالمعنى الاسمي الاستقلالي، ووضع له في اللغة وهو المفرد المذكر، الجمع المذكر مثلا. أكثر من ذلك أيضا لازلت أدافع كأنما أحد الآخر، المفرد المذكر المتكلم. طبعا طبعا أنا المفرد المذكر المخاطب، بعدها نكون أطول بالأمثلة. وهو شنو؟ أنت المفرد المذكر الغائب، هو وهكذا وهكذا. زين، صعوبته أرسلتكم إلى نقطة لا حاجة إلى زيادة في صفحة الكتاب. المذكر المفرد المذكر الغائب ينطبق عليه عدة أمور، يهم منهم بالله كلهم في الدورة. ما هي؟ هو الذي ذاك، فانطبق عليه واحد من الضمائر، وواحد من أسماء الموصول، وواحد من أسماء الإشارة. ماذا يقول أخوتي؟ كأنما كل هاشم مستعمل استعمال واحد. لأن إذا كانت الأداة الذي هو واحد منها أستعمل الضمائر، نحن اختصاصها هالشكل، وهو ليس قيدا في المعنى المستعمل فيه ولا في المعنى الموضوع له. لاحظوا، إذن فما الفرق بين أسماء الإشارة وأسماء الموصول والضمائر؟ يبقى مجملا، ما مطي شيء طبعا، هو صفر من هذه الناس. يعني ساكت نقدر نقول. فالآن كأنما أجملت لكم المطلب الذي سوف أدخل فيه. ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال، يمكن لكي تيجي وتروح، أنه يمكن أن يقال أن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر، وينبغي أن يقول أسماء الموصول، لأنه كأنه يقصده لكنه مجرد مثال ذكر، ليش لا ليش لا. أيضا عام، شوفوا هو يقول أن المستعمل فيه، أي المعنى المستعمل فيه عام أيضا، كما في الحروف وفي الإنشاء الذين سبقا. أريد أن أخطو خطوة من زاوية تصور الأخوان، إذا كان المستعمل فيه عام فالمعنى الموضوع له أولى بأن يكون عاما. معناته يعني ما يقول لك أن المستعمل عام، يعني أن الوضع والموضوع والمعنى الموضوع له عام، والمعنى المستعمل فيه عام الذي هو أخصها وأكثرها احتمال أن يكون جزئي هو عام. فكيف بالذاك العمل الذي عمله الواضع حينما تصور شيئا ووضع له اللو، لكن أولى أن يكون عام من هذا. كلها معناته أصبحت عامة في تصور الأرض، بس هو جاب اسم المستعمل لكي نفهم ان الباقي ايضا شنو؟ عام، لان ذاك بمنزلة العلة. اذا كانت العلة عامة، اذا كان المعلول عام فالعلة عام، اي المستعمل فيه الذي تكلمه المتكلم هو عام، اذا فذاك الواضع الذي سوى ايضا عام. هذا ان المستعمل فيه في مثل اسماء الاشارة والضمائر ايضا عام، وهي الصفة والخصوصية البسيطة الجزئية انما اصبحت شنو؟ فشيء موجود خارجي لا تراقد وليس قيدا للمعنى، نفس الكليشة اللي قالها بالحروف وبالإنشاء. وأن تشخصه أي جزئيته الخارجية يتشخص، مرة نقول مسجلا ومرة نقول هذه المسجلة الشخصية، تشخص أي جزئي خارجي موجود في عالم الدنيا. طبعا ليس في عالم الدنيا في الجسم لا، وإنما موجود في موطنه الذي هو الذهن أيضا جزئي هو موجود في الذهن، وإن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها، طور أي شكل مثلا أو نحو عبر قبل فترة، حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها، أهم لام نفسها التي هناك ذكرها لام التعليل، قلت أنها ظاهرة في الغاية أنه لأجلي أو لكي، الحرف وضع ليستعمل آلة في غيره، وأسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وإلا هو شنو؟ المفرد المذكر معا عام والمستعمل فيه عام، لكنه بما أن الإشارة لا تكون إلا إلى الجزئي مثلا في ندعيها كما هو العرفي، حينئذ شو يصير؟ إذا فلفظ الإشارة كانما أعطانا معنى جزئيا، وإلا بالأساس ليس كذلك. أي في اعتقاد الآخر إنما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث أن أسماء الإشارة وضعت يشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر أيضا يشار بها إلى معاني، هو نحو من أنحاء الإشارة بالمعنى العقلي أو الفلسفي، الضمائر أيضا تشير إلى مراجعها إلى مرجع، يرجع الضمير إلى زيد، إذن هو يرجع إلى زيد أي يشير إلى زيد، وبعضها ليخاطب بها المعنى أنت، قال بعض الضمائر أي ضمائر الغيبة والخطاب وحده أيضا خطاب، أو أنا وكلنا جزئي، إن كان أنت جزئي أنا أيضا جزئي هو أيضا جزئي أشكل. فالتشخص إنما كان حيث أن معانيها الخارجية جزئية أشكل. وكذا بعض الضمائر إلغاء، وبعضها ليخاطب بها المعنى وهو أنت أو أنتم أو نحو ذلك أو أنتن وإلى آخره. والإشارة والتخاطب هذا واو استئنافي، يعني أنه حيث أنه بها إشارة وبها تخاطب، إذن ففيها عالم جزئي لأن الإشارة لا تكون إلا إلى الجزء، والتخاطب أنت أيضا كأنما إشارة إليك أيضا يتعين أن يكون جزء، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص أي الجزئية كما لا يخفى. فمن هذه الناحية اكتسب المعنى معنى جزئيا، وإلا هو المعنى الموضوع لا والمعنى المستعمل فيه كلي وهو المفرد المذكر مثلا أو أي شيء. فدعوا يمكن أن يقال، هذا كأنما شنو خلاصة ما يمكن أن يقال، هناك قال يمكن أن يقال هذا خلاصته. فدعوا أن المستعمل فيه أي المعنى المستعمل فيه والذي يقوله المتكلم والذي في ذهن المتكلم ويستعمل فيه هو أو أنت أو الذي أو هذا من ذلك شنو في مثل هذا وهو، ما هذا اسم إشارة طبعا هو يمثل به يعني أشكال من ذنب أقسام من ذنب، اسم إشارة وهو ضمير وإياك أيضا اسم إشارة، إنما هو المفرد المذكر، إنما هو المفرد المذكر أي معنى عام وضعه عام وموضوع له عام ومستعمل فيه عام كما شرحت لكم أول الدرس عام، إنما هو المفرد المذكر وتشخصه أي جزئيته وخارجيته لو تعتمد أي أنه أنت الموجود الخارج، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه أي إلى المشار إليه أو المخاطب إليه الخطاب إليه ذلك. فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص، أنه لا بد أن يكون تخاطب جزئيا أو تشير إلى جزئي، طبعا هذا على عرضتي لأنه قال أن الإشارة إلى الجزئي أو لا يمكن الإنسان للمتكلم أن يشير إلى كلي، كلكم ربما تقولون بأنه يمكن للإنسان أن يشير إلى كلي، ليش؟ لنتصور كلي الإنسان ونقول طبعا هو في القرآن إن الإنسان لكنود، نقول هذا الإنسان كنود أي كلي الإنسان كنود وليس بالضرورة زيد وعمر، طبعا زيد وعمر كنودين ليش؟ لأنهم جنود لأنهم جزئي من الإنسان هذا هو، وإلا هو الكنود هو كل الطبيعي كل الجنس أو كل النوع ما شفته. فدعوة كذا وكذا غير مجازفة أي ليست غير صحيحة بل صحيحة، لو قالها الإنسان لم يجازف ويرقي نفسه في التهلكة. بل قال قولا صحيحا وسعديا وجزان الله خيرا، يعني كان من الأخوان لك يقول. فتلخص مما حققناه ترى هي مسألة شنو، كأنما يشعر الأخوان أنه يأسس قاعدة جديدة ومخالفة للمشهور، فلا بد أن يكرر المعنى ويزينه بأقصى مقدار ممكن حتى لا يستنكر عليه. وإلا هي لها كافي بعد صحبة حكي لا أيضا ينبغي أن نتكلم أنه ترى المحققين ما فهموه وزلت فيه الأقدام رهيب بعد كم سطر. فأنت تأمل زين وما قلناه هو الحق. فتلخص أن من تلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه. التشخص إنما لهذه الصفات، كونه إشارة أو كونه ضمير أو كونه حرف أو كونه إنشاء، هذا الذي سبب التشخص، وإلا أصل المعنى كلي المعنى المستعمل فيه والذي في ذهن المتكلم والمستعمل هو كلي، فضلا عن المعنى الموضوع له. أيضا كلي أكيدا، لكن بعد أولى أن يكون كليا. فتشخص الاستعمال طبعا الاستعمال دائما جزئي، اقول هذا فلفظي جزئي والمشار اليه جزئي، من هذه الجهه نفس الجزئيه لا اكثر ولا اقل. التشخص الناشئ من قبل الاستعمال لا يوجد تشخص المعنى ككل، المعنى الذهني الذي في صورته الذهنيه هو شنو، مفرد مذكر او مفرد مؤنث او جمع مؤنث او جمع مذكر، كان من كان من هذه الاشياء او التعبير، سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة، تشخص خارجي فيما لأنه الإشارة لابد جزئي خارجي كذا ندعي على كل حال، أو تشخصا ذهنيا أن تشخص كل شيء في ظرفه المناسب له، الأمور الخارجية ظرفها المناسب هو الدنيا أنها ترى أو تسمع أو تحس بشكل من الأشكال أو لا، يراها الذهن ويراها العقل وهي صور منطبعة بدي في الذهن، تتذكر مثلا جبلا من ذهب أو تتذكر مسجد الهندية أو حرم أمير المؤمنين، ما ذلك من الأمور صورة ذهنية، كما في مثل أسماء الإشارة، أو تشخصا ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما، تشخص ذهني هذا فيها أنك تتذكر الأسد تتذكر الإنسان، هل التذكر الموجود للكلي هو إنسان طبعا كلي، لا هذا التذكر بعينه جزئي، صورة ذهنية جزئية موجودة في المكان الفلاني وفي الزمان الفلاني أي في الذهن الفلاني جزئي ابن عرفان كما يقول، كما في أجناس أسماء الأجناس إنسان أسد أي شيء، والحروف على المدعى طبعا وهو أنه نفس المعنى الإسمي الذي هو الابتداء وضع له شم له من نفسك ونحو من غير فرق في ذلك. في كلا هذه أولا أن المعنى عام وكلي، والثاني أن التشخص جزئي حتى في الأسماء أيضا شنو هو جزئي بالرغم أنها كلية، أي الاستعمال عند الاستعمال سجزئي أو عند الخطور الذهني سجزئي، إذن فالأسماء ما فلت الحروب بكلتا المرحلتين المعنى الموضوع له والمستعمل فيها، وعند الاستعمال هم الأسماء سجزئية وهم الحروب هم الخبر سجزئي هم الإنشاء سجزئي هم المفرد المذكر سجزئي هم هو سجزئي وهكذا كل شيء يصير قاعدة عامة سارية المفهوم في كل الأنظمة اللغوية من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس أي الأسماء الاعتيادية التي موضوع الكليات مثلا الإنسان أو أي شيء، والأمر هذا واضح، ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له والمستعمل فيه خاصا في الحروف أيضا ولا أثر، أو لا المتأخرون حكوا الأشياء أن المعنى الموضوع له في الحروف خاص، أي أن الحروف موضوعة لأمور جزئية ولا تدل على الكلي أصلا كما هو الأصول المتأخر هكذا، ولكنه كأنما قبل الآخر هم أقول هذا الكلام موجود عند الأصوليين ينفيه لا، فلذلك يحولك على طبقة أسبق من قبيل مثلا شيخ طوسي في العدة أو سيد المرتضى في الانتصار أو ابن إدريس في السرائر مقايدين هالأشياء أن الحروف موضوعة لمعاني جزئية وليست لمعاني كلية، ما قلت في طبيعة الحال ليش؟ لأنهم ذاك الوقت ما كانوا يلتفتون إلى هذه التدقيقات يعني الأجيال المتعاقبة من المجتهدين طبعا شنو يعمقون الأصول. الأصول لم يكن بهذه المرتبة من العمق والدقة في صدر الأول من العلماء الذين هم شنو بعد الغيبة الصغرى مباشرة لأصحاب ذلك فضلا عن من قبلهم. طبعا المعصومين سلام الله عليهم ضعف لكنه إذا استثنينا المعصومين وخاصة أصحابهم فباقين ويا ويا حسب التسليف الطبيعي ماشي. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له والمستعمل فيه خاصا أن المعنى الموضوع له خاص في الحروف لم يقولوا ذلك القدماء. والمعنى المستعمل فيه في الحروف خاص أي جزئي لا لم يقولوا. ليش؟ لأن طبعهم كثير يقول الآخرون أن طبعهم على السليقة يدركون أن المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه في الحروف عام كما أنا أقول إلى آخرون وليس خاصا وإلا لو كان خاصا لذكروا ولم يذكروا مثلا. أنا قلت لكم لم يذكروا لأن المسألة لم تكن مفحوشة القدماء بالمعنى الكامل يعني من قبل سيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن إدريس وغيره وابن زهرة مثلا نفسها معنى الشيخ أي ملاحظة لا يوجد أي ملاحظة وإنما ذهب إليه بعض من تأخر وهذا نحو من السج أثر وتأخر وإليس ما قال بعض المتأخرين كان هو كأنما أنت وإنما هي التناسب الحرف السج. ولعله لماذا توهم هؤلاء الذين متأخرين أنه المعنى الموضوع لا والمعنى المستعمل فيه في الحروف جزئي لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات المعنى الموضوع لا أو المستعمل فيه. وكرر الرجل أدف مرة لا أقل من مرة أو مرتين أن خصوصية الاستعمال التي تجعله جزئيا ليست قيدا في المعنى الأصلي أصلا لا في المعنى المستعمل فيه ولا في المعنى الموضوع لا لا الصورة الذهنية الموجودة في ذهن المتكلم ولا الصورة الذهنية التي كانت عند الواضع حينما وضع اللفظ لا في الحروف ولا في الأسماء ولا في غيرها. فلعله لتوهم أنها قيد بهذا المعنى أنهم قالوا أن هذا النحو من الاستعمال الذي يجعله جزئيا هي من شرط الواضع أو هي قيد في الصورة الذهنية عند استعمال المتكلم تخيلوا وقالوا أنه جزئي إلا أنه لا في الحقيقة ليس جزئيا لتوهم كون قصده قصد المعنى بما هو في غيره لأنه المعنى الحقيقي هو في غيره ليس له معنى في نفسه بطبيعة الحال أي قائم بالمعنى الإثمي وإلا لا معنى لمن وحدها من خصوصيات المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه بعيد على أنه وضعت للابتداء الذي يكون حالا في غيره أو استعملت للابتداء الذي يكون حالا في غيره لا وإنما لمطلق الابتداء أي من لمطلق الابتداء وإنما بلي هذا شكل استعمالها الخارجي هكذا اقتضى وهذا ليس قيدا ليس في المعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه. هذا يقول والغفلة من أن قصد المعنى من لفظه أي من اللفظ من أي شيء من ألفاظ اللغة قلى أنحائه هذا الذي قوايا أنحاء ونطق الاستقلالية ليست قيدا في الأسماء الغيرية ليست قيدا في الحروف الإشارة ليست قيدا في الضمائر وأسماء الإشارة التخاطب ليست قيدا وهكذا وهكذا كلها ليست قيدا وإنما تنشأ من شنو من وقتية الاستعمال آنا بالأثناء الحكي الصير ولكن أصل المعنى يبقى كلي أجاده على أنحائه لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره أي قيد بالمعنى الأصول الكامل أنا يقول من شؤونه وإلا فليكن قصده بما هو 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 هذا نقض الذي نقضه سابقا إذا كان الحرف مقيدا بالغيرية فليكن الاسم مقيدا بالاستقلالية مع العلم أنك لا تقول أن الاسم مقيد بالاستقلالية إذن فالحرف أيضا لا ينبغي أن يكون مقيدا بالغيرية فينقض على من يرى أن الحرف مقيد بالغيرية أنه هل تقول أن الاسم مقيد بالاستقلالية مع أنك لا تقول فما قلته في الأسماء قله في الحروف أو تقوله في الحروف وإلا فليكن قصده قصد المعنى بما هو هو أي في الأسماء أي استقلالا الإنسان لا معنى منتقد صورة ذهنية متكاملة وفي نفسه كذلك أي قيدا في المعنى الموضوع له أو في المعنى المستعمل فيه إلا أنه طبعا سوف ينكرون هذا المعنى هم خصومه فإذا أنكروه في الأسماء ملزمين أن ينكروه في الحروف أيضا لا الاستقلالية قيد ولا الغيرية قيد في الحروف فتأمل في المقام فإنه دقيق وقد جل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. فقط هذه الفكرة بسيطة في قوله فتأمل. قالوا لكم مدرسة الكفاية وغيرها أنه شنو؟ أنه فتأمل إذا إجت وحدها إلى معنى أي شنو إشكال على العبارة. وأما إذا كان فتأمل فإنه دقيق وقد جل فيه قدم أهل التحقيق هذا ليس إشكالا في العبارة. وإلا لاحظوا لو كان يريد الإشكال على مطلبه معناته كل ما قاله كوني نفسه يغيره طبعا. فهنا ليس محل فتأمل لأنه إشكال على مطلب الكفاية رأسني فيه. وهو شنو؟ والنقل بالأسماء أن الأسماء ليست مقيدة بالاستقلالية والحروف ليست مقيدة بالغيرية فتأمل يعني مقيدة. إذا شوينا صار مثلا 4 أيام ندرس الثالث صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع أو بالطبع؟ وجهان بل قولان أظهروا أنها بالطبع. الكلام على المجال طبعا فكرة بسيطة لابد التفريق بين الحقيقة والمجاز. تعرفون ولابد أنكم تعرفون أنه شنو؟ أن الاستعمال الحقيقي عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له. الأسد في الحيوان المفترس استعمال حقيقي لأنه وضع للحيوان المفترس. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. استعمال الأسد في الرجل الشجاع رأيت أسدا يرمي والحيوان لا يرمي، لا يرمي السهام أو داير من الرصاص مع ذلك من الأمور. إذن الأسد شنو؟ هنا يراد به زيد الذي هو شجاع وليس أسد حقيقة. يعني معناته أنك استعملت لفظ الأسد مجازا. مو هذا معنى هذا موضوع المسألة وليس محمولا. أين مراد الآخر شنو؟ مثلا يجي واحد وإن كان ليس بصحيح لكنه يجي واحد يقول لك أنه كما أن المعنى الموضوع له الاستعمال الحقيقي الذي هو معنى الموضوع له في أصل اللغة يحتاج إلى وضع. الاستعمال الحقيقي يحتاج إلى وضع، ولذا نقول أنه الاستعمال الحقيقي عبارة عن استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. إذن فهو يحتاج إلى وضع، بدون وضع ليس معنى الموضوع له. وعمثين المجاز أيضا هذا يقول أن المجاز أيضا يحتاج إلى وضع. فكما أن المعنى الحقيقي يحتاج إلى وضع المجاز أيضا يحتاج إلى وضع. فتضع الأسد لاستعماله مجازا في الرجل الشجاع. وتضع مثلا أي شيء من موارد الاستعمالات المجازية، مثلا تقول قلبه أسود وليس بأسود سبحان الله. فتضع لفظ الأسود للاستعمال مجازا في القلب الذي هو قاسي مثلا ولا إيمان له نحو ذلك من الأمور. إذن فالمجاز يعني حسب هذا الرأي المجاز يحتاج إلى وقت. لا هذا ليس بصحيح، وأنا أيضا أقول ليس بصحيح، وكل الأصوليين من الأصل وغيره أن يكونوا وذلك بأنه شنو؟ بأن المجاز إنما هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة ليس بالوضع، وإنما أن أهل اللغة يستحبونه ويستلطفونه. مش هذا هو أكو شيء من هذا القبيل. هذه المناسبة إذا ثابتة فالمجاز صحيح. طبعا هم يستلطفون أمرين علوم البلاغة، طبعا تعلمون أنه أولا الاستطلاق من هذه الناحية وثانيا القرينية. المجاز يحتاج إلى قرينة، أما مجاز بلا قرينة يمنعون. إلى حد ما جيد هذا الكلام وإن كان ليس مجمعا عليه من قبل المتأخرين لكنه ظاهر الشكل. وكذلك المجاز بلا استطلاق، فالانتقاد ذهني عجيب غريب مستبشع. تسمي الرجل الضعيف أسد ما كيف، إنما الأسد شجاع. تسمي الرجل الذي له بحر في الفم أسد، لأن أن الحيوانات التي تعيش على اللحوم يصير بين أسناتها اللحم والجيف الجايف، فيصير شنو؟ هو طبعا أسد يأكل اللحم والذئب مثلا والثعلب ونحو ذلك، فرائحته تكون نتنة وعفنة فيعبرون عنه بحر الفم. وكذلك سبحان الله الطيور التي تعيش على اللحوم أيضا فيها بحر الفم بعد الشائع. فنسمي أن زيد الذي فيه بحر في فمه ونسم في رائحة نفسه أبدا طبع المناسب، لأن شنو طبع اللغوي يعني الشكل الذهني لأهل اللغة لصلاح التعبير لا يناسبه. فتحصل شنو؟ أن استعمال المجاز بالطبع لا بالوضع. وهذا يكفي. هل هي بالطبع؟ هل هي بالوضع؟ شوفوا صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له مما يناسبه. أي يناسبه؟ صفة الشجاعة موجودة هنا، وصفة الشجاعة موجودة أي موجودة في الحيوان المسلم وفي الرجل الشجاع، فناسب أن نستعمل الأسد فيه. أما في الصفة المشتركة ماكو مباين له. بعد هل نستطيع نسمي الأرض سماء والسماء أرضا؟ ما لنا حبيبي. صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له الذي هو الأسد في الحيوان المفترس مثلا وضع له الأسد يعني. هل هي بالوضع أو بالطبع؟ وجهان بل قولان. وجهان يعني احتمال، قولان أي بعض الأصوليين قالوا فعلا أنها بالوضع وبعضهم قالوا فعلا أنها بالطبع. طبعا المشهور أنها بالطبع لا بالوضع، هذا صحيح. أظهرهما أنها بالطبع بشهادة الوجدان. ليش الوجدان؟ وجدان ايش بالله؟ يشرحه باختصار ولا طاقة. بحسن الاستعمال فيه ولو منع الواضع عنه. انه لو فرضنا ان الواضع جاء هو هذا الواضع الذي نفاه الناس، نفاه المحققون. وضع مثلا واضع ذكي كذا قاعد يقول الحافظ يشرب غرشة ويضع شنو؟ الالفاظ لمعانيها. قال ايها الناس لا تستعملوا لفظ الاسد في الرجل الشجاع. نهانا وقال يجب طاعته. يبقى استعمال الاسد في الرجل الشجاع طيبا ولطيفا. ليش؟ لانه موافق للطبع. الواضح ما عليه نقول له دي ظاهر حروف لا تفكر فيه. بحسن الاستعمال فيه اي في المجال ولو منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه. زين اجى امرنا جابها ترى انا هواية يعجبني ان تستعملوا لفظ الاسد في الرجل الذي فيه بحر فم، او في الرجل الضعيف، او في الرجل المريض. نضحك عليه وانت واضع ايضا لا انه اذا اجازنا ورخص لنا انه يكون لطيف، مع العلم ان الطبع ينفيه ويستهجنه. حتى لو رخص بما هو يستهجنه الطبع لا نقبل، او نهى عما يستحبه الطبع لا نقبل. فالاساس هو الطبع وليس ابنه ولا منه اطلاقا. بحسن الاستعمال فيه ولو منع الواضع، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه. ولا معنى لصحته الا حسنه. ما معنى انه المجال صحيح؟ يعني انه موظف يساعد شيء لطيف في اللغه ادبي شيء بالاصطلاح. لا عند أهل اللغة طبعا. والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما يأتي الإشارة إلى تفصيله بعد شوية، يعني في المطلب الآتي يأتي أنه يقول بأنه شنو استعمال اللفظ في نوعه. ضرب في قولنا ضرب زيد عمرا فعل ماضي، ضرب فعل ماضي في قولنا ضرب زيد عمرا. أو مثلا شنو ضرب وخرج ودخل فعل ماضي او افعال ماضية. استعمال اللفظ في نوعه او مثله. ضرب مرة نقول ضرب زيد ونريد كلي هذه الجملة من اي ناطقين. ضرب في ضرب زيد فعل ماضي، او زيد في ضرب زيد فاعل، او زيد في ضرب زيد اسم. هذا الكبير الامر. ومرة لا نقول هذه الجملة بالتعيين، زيد في قولنا ضرب زيد صحيح هذا مثله. اما اذا كان اعتقدنا كلي اللفظ كلي جملة ضرب زيد على العموم يصير نوعه وليس مثله، كل واحد قبل السلطان بها. وهذا ايضا نوع من المجاز ليس موضوع له حقيقة على ما سوف يأتي في المطلب الآتي. فمع ذلك هو لطيف ولا يستهجنه العرف والطبع اللغوي. والظاهر ان صحة استعمال اللفظ في نوعه او مثله من قبيله مثل هذا، اي شنو ليس بالوضع بل بالطبع كما يأتي الإشارة إلى تفصيله إلى هناك في الباخر.